الوكالة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسوله وبعد، فأحبتي في الله، إن الإسلام ديننا الحنيف قد دعانا إلى التخلق بمكارم الأخلاق، أي أطايبها، والكريم من كل شيء هو الطيب منه بحسب ذلك الشيء. فيجب على المسلم أن تكون سريرته كريمة، يحب الكرم والشجاعة والحلم والصبر، وأن يلاقي الناس بوجه طلق وصدر منشرح ونفس مطمئنة. فكل هذه الخصال من مكارم الأخلاق، وكما ورد في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فينبغي أن يكون هذا الحديث نصب عيني المؤمن، لأن الإنسان إذا علم بأنه لن يكون كامل الإيمان إلا إذا أحسن خلقه، كان ذلك دافعا له على التخلق بمكارم الأخلاق ومعالي الصفات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مقاصد بعثته الشريفة تمام محاسن الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام كما ورد في مسند الإمام أحمد وغيره: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، عليه الصلاة والسلام. طب قد يسأل سائل فيقول: وما الخلق؟ ما معنى الخلق؟ الجواب: قال بعض العلماء الخلق السجية والطبع. فلان طبع على الأدب، وفلان على سوء الأدب، نسأل الله العافية. السجية والطبع. وقال بعضهم: الصورة الباطنة التي طبع الإنسان عليها، هذا هو الخلق، أي السجية والطبع. وقال بعضهم: الخلق التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. وقال بعض العلماء: الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، أن تبذل معروفا مع أحد، أن تبتسم في وجه أحد، هذا خلق، يعلمك هذا الخلق النبي عليه الصلاة والسلام. بذل المعروف، كف الأذى، طلاقة الوجه. ولما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى يوما: ما الخلق؟ قال: أن تتحمل ما يكون من الناس، أن تتحمل أذى الناس، سب الناس، شتم الناس، تطاول الناس، هذا هو الخلق عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فنحن في أمس الحاجة في أيامنا وزماننا، وفي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا، أن نعود من جديد فنربي أنفسنا على كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، أن نحسن من أخلاقنا، أن نبدأ مع الناس بالكلمة الطيبة الحسنة، الكلمة الطيبة التي أمرنا الله جل وعلا بها، فقال: وقولوا للناس حسنا. إذا كان لابد من الكلام فليكن القول حسنا جميلا، هذا هو الأصل في التخاطب بين الناس. وهذه وصية الله تعالى لعباده، قال جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الكلمة الطيبة الحسنة والله تحيل العدو إلى صديق حميم، تقلب الضغائن التي في القلوب إلى محبة ومودة وولاء، تقطع على شياطين الإنس والجن وشايتهم. ثم إنها صدقة، وهذا كاف والله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. ثم إن الكلمة الطيبة تصعد إلى السماء، فتفتح لها أبواب السماء وتقبل بإذن الله. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أيضا الكلمة الطيبة لها سبب عظيم من أسباب تأليف القلوب ودفع الشرور، فتدل دائما على حسن خلق قائلها. يعني كم من شر دفع بسبب كلمة طيبة، كم من مشكلة قد حلت بسبب كلمة طيبة، كم من مشاحنات وعداوات قد رفعت بسبب كلمة طيبة. وفي المقابل كم من فتنة قد اشتعلت، وكم من جرائم قد ارتكبت من جراء كلمة خبيثة. وصدق ربي إذ يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأنصح نفسي وإياك أخي الحبيب، إذا قذفك شخص بمسبة قابله أنت بعفو وصفح وإحسان. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكما في سنن الترمذي من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء. فاثبت عبد الله وصبر نفسك على أذى الناس وتطاول الناس ابتغاء وجهه سبحانه. قال تعالى: ولربك فاصبر. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فأنصح نفسي وإياك أخي الحبيب ألا تتحدث مع أحد إلا بالكلمة الطيبة الحسنة. إن لم تستطع التزم الصمت، إما أن تتكلم بكلمة طيبة وإما الصمت. قال عليه الصلاة والسلام: ومن صمت نجا. ومن صمت نجا. إن لم تستطع أن تتكلم بالكلمة الطيبة فعليك بالصمت. قال عليه الصلاة والسلام: ومن صمت نجا. أيضا أنصح نفسي وإياك أخي الحبيب بطلاقة الوجه وانبساطه عند الخطاب. قال ربنا جل وعلا على لسان لقمان لما قال لولده: ولا تصعر خدك للناس. ومعنى ولا تصعر خدك للناس أي لا تعرض بوجهك أيها الولد عمن تتكلم معه تكبرا. إذا تكلمت مع أحد من الناس فانظر إليه، اجعل عينيك في عينيه، ابتسم في وجهه، لا تعرض عنه، هو يكلمك وأنت غير منتبه، لا تبالي لكلامه، هذا من سوء الأدب. فيقول لقمان لولده: ولا تصعر خدك للناس. يبقى نحن في أمس الحاجة إلى هذا الأدب، إلى طلاقة الوجه وانبساطه عند الخطاب. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي بوجه سهل منبسط، بوجه مبتسم. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. صدقة ببلاش، ابتسامة بها صدقة. نعم، فالأسنان مش عورة يا جماعة. ابتسم في وجه إخوانك، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ولقد قال جرير البجلي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم يقول: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام. هذا خلق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان يبتسم في وجه الناس. ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. لذا ذم ربنا جل وعلا المستكبر ثاني عطفه الذي لوى عنقه تكبرا، كما في سورة الحج قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. معنى ثاني عطفه يعني لوى عنقه تكبرا، يمشي متكبرا على الخلق، لا يلقي السلام على أحد، وإذا ألقي عليه السلام لا يرد سلاما من الكبر. نسأل الله العافية. ما جزاؤه يا رب؟ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي. نسأل الله العافية. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. فعلى ماذا التكبر أيها الإنسان؟ وسوف تأكلك الديدان. وعلى ماذا تطغى وفي التراب ستلقى؟ وعلى ماذا التسويف والغفلة وأنت تعلم أن الموت يأتي بغتة؟ كل نفس ذائقة الموت، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول ستحمل على الأعناق. على ماذا التكبر؟ لماذا تتكبر على الناس؟ لماذا لا تبتسم في وجه إخوانك؟ تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. قال الحسن رحمه الله: الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. وطلاقة الوجه، نحن في أمس الحاجة إلى أن نغير من أنفسنا، إلى أن نبدأ في تحسين أخلاقنا في هذه الأيام وهذه الأزمنة التي ساءت فيها الأخلاق، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. لو نظرنا إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى تربيته صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، كيف رباهم عليه الصلاة والسلام على حسن الخلق؟ لو نظرنا إلى بعض هذه المواقف التي وردت في كتب السنة، كهذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلا من المشركين شتم أبا بكر رضي الله عنه يوما والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يتعجب ويبتسم. فلما أكثر هذا المشرك من سب أبي بكر رضي الله عنه رد عليه بعض قوله. من الذي رد؟ أبو بكر رضي الله عنه رد على هذا المشرك بعض كلامه. فلما رد عليه غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام من المجلس. فلاحقه أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه غضبت وقمت. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، كان معك ملك يرد عليه، فلما رددت عليه وقع الشيطان أي حضر. يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق: أول شيء، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضى أن يعفو عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطية أي باب صدقة يعطيها لغيره يريد بها صلة إلا زاده الله بها كسرة، وما فتح رجل باب مسألة أي يسأل الناس المال يريد بها كسرة إلا زاده الله بها قلة. الشاهد هنا كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأبي بكر رضي الله عنه لما رد على هذا المشرك، قال له: كان معك ملك يرد عليه، فلما رددت عليه وقع الشيطان أي حضر الشيطان. يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق. الشاهد: أول شيء، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضى، يعني يعفو لله عز وجل إلا أعز الله بها نصرة، كما قال ربنا جل وعلا: ولربك فاصبر. ولربك فاصبر، أن تصبر على أذى الناس، على تطاول الناس ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. والأمثلة على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، فهو الذي زكاه ربه جل وعلا إجمالا وتفصيلا في كتابه. فأما إجمالا فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وأما تفصيلا فقال تعالى عن عقله: ما ضل صاحبكم وما غوى. وعن لسانه ونطقه قال تعالى: وما ينطق عن الهوى. ثم قال بعدها: إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وعن بصره قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. وعن بعثته الشريفة قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن الحكمة من بعثته الشريفة قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام وأكتفي بهذا القدر حتى أفسح المجال لإخواني حفظهم الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. غر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. يقول ربنا جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وعلى حبيبنا ومصطفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو العالية كما عند البخاري في صحيحه: صلاة الله أي ثناؤه عليه، وصلاة الملائكة أي الدعاء. والمقصود عباد الله أن الله جل وعلا يخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين في الملك الأعلى، في الملأ الأعلى، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله جل وعلا أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، وذلك ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد أحبتي في الله، فوالله ليس المقام مقامي أن يقوم شيخي وحبيب قلبي فضيلة الشيخ محمد بسيوني وأن أتكلم في مكانه وأن أتكلم في حضرته وحضرة الأفاضل من إخواننا، ولكنه أمر كلفني به شيخي وتاج رأسي فضيلة الشيخ طارق سعد، وليس لطويل بالعلم الصغير أن يرد أمر أستاذه. فأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وأن يجعل ما أقول في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعل هذه الكلمات شاهدة علينا يوم القيامة، اللهم آمين. وأود أحبتي في الله أن أبدأ بمقدمة وديباجة نتوصل من خلالها إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. فإنه مما لا شك فيه أن الله جل وعلا خلق هذا الكون بإحكام وإتقان، فهو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، خلق كل مخلوق فسوى خلقه وعدله، وهدى كل مخلوق لما خلق من أجله. بل لقد أقام الله أمر السماوات والأرض بقوانين كونية تحفظ هذا الكون من الاختلال وتسيره بنظام وإحكام. ولله جل وعلا في هذا الكون آيات تدل على عظيم تقديره وإبداعه. يقول ربنا الملك القدير في سورة ياسين: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فالله جل وعلا ما خلق الأشياء إلا بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، بل ما قدر الله إلا بعلم وإحاطة، كما أخبر بذلك: ذلك تقدير العزيز العليم. وكما قال جل وعلا: إنه عليم قدير. ولما خلق الله بني آدم واستعمرهم في الأرض كان حتما ولا بد لهم من سياسات وقوانين تحكمهم وتدبر شؤونهم، وذلك كي لا تحيد البشرية عن الغاية التي خلقوا من أجلها، وهي عبادة رب البرية سبحانه. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذا أرسل الله وأنزل الشرائع والكتب لضبط الخلل الذي يحل بالأمم. فما حادت أمة عن عبادة الله، وما عدلت أمة عن عبادة الله جل وعلا، إلا وأرسل الله إليهم رسولا وأنزل عليهم شرعة ودستورا فيضبط من قلب من موازين ويرد الناس إلى الدين القويم. فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، وختمهم بسيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول ربنا جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين. وفي الحديث: وأنا خاتم النبيين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نعم أحبتي في الله، آثرت أن أبدأ بهذه الدباجة والمقدمة لنعلم جميعا ولنتيقن جميعا مدى حاجة البشرية إلى البعثة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. فلقد بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، وقد ماجت الأرض بالشرك والكفر، وقل ونذر من يعبد الله جل وعلا، حتى أن الله جل وعلا قد نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم وغضب عليهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب لما كانوا عليه من كفر وضلال وما كانوا فيه من الظلام. فبعث الله النور صلوات الله وسلامه عليه، وذلك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما أخبر بذلك رب العزة جل وعلا. ألف لام ميم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ويقول ربنا جل وعلا: قد جاءكم من الله نور، وهو والله نور، نور بما جاء به من الهدى ودين الحق. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد أخرج البشرية جميعا من الظلام إلى النور، ومن دائرة الهلاك والخسران وإلى العتق من النيران. فبعدما أن نظر الله إلى أهل الأرض جميعا ومقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، واستوجبوا غضب الجبار سبحانه بعد البعثة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، صار من هؤلاء الذين غضب الله عليهم من قال الله في حقهم: لقد رضي الله عن المؤمنين. وصار من هؤلاء الذين غضب الله عليهم من قال الله في حقهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حاجة البشرية إلى البعثة النبوية، فالكل كان في ضلال، لا سيما شبه الجزيرة العربية كانت تموج بالشرك والكفر والضلال ومساوئ الأخلاق. فبعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، ليقر العرب المشركين على ما كانوا عليه من محاسن أخلاقهم، فقد كانت هناك أخلاق حسنة، وليرد عليهم مساوئ أخلاقهم. فهذه هي الحاجة الأولى، وهذا جوهر بعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن يرد الأمة إلى مكارم الأخلاق. ونحن في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى آداب النبي صلى الله عليه وسلم، بل والله لا تقل حاجتنا عن حاجة كفار قريش إلى بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويعرض ذلك جعفر بن أبي طالب في حديثه مع النجاشي: إنا كنا قوما في جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رجلا منا نعرف نسبه وأمانته وصدقه وعفافه، فأمرنا بأن نعبد الله ونوحده، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وصلة الأرحام، ونهانا عن الفواحش إلى غير ذلك، وأخذ يعدد محاسن الإسلام. فبهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كما خلص البشرية من الكفر والضلال، كما خلص البشرية من الكفر والضلال، فنحن الآن نحتاج إليه ليخلصنا مما فيه من الفسق والفجور والعصيان والبعد عن محاسن الأخلاق. نعم إخوة الإسلام، ما الفارق بيننا وبين الجاهلية الأولى غير أننا نرفع شعار التوحيد لله جل وعلا ونقيم الصلاة، غير أن الكثير منا لا يؤديها؟ فأين أخلاقنا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين نحن مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، وهو الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ فوالله إن المخلص الوحيد مما نحن فيه الآن من الكروبات وضيق العيش والأزمات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو سكنية أو معيشية، كل هذه الأزمات المخلص الوحيد هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فقد أخبر الله ذلك في كتابه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأخبر أن الضلال والخسران في معصية الله ورسوله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فما تحياه الأمة من الضنك وفساد العيش إنما هي نتيجة حتمية للإعراض عن الهدي النبوي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم إخوة الأحباب، فلما أعرضنا عن آداب النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان الضنك وكان فساد العيش. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي على قريش ولم يبعثه الله جل وعلا لكي يطعم قريش، أو لأن قريش كانت عندها أزمة في الاقتصاد، أو لأن قريش كانت عندها أزمة في السياسة، أو لأن قريش كانت محاربة ومعاداة وتكالبت عليه الأمم، فبعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليخلصهم من ذلك. وإنما بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليخلصهم من فساد الأخلاق ويردهم إلى آداب الإسلام وإلى العقيدة، عقيدة التوحيد، وإلى الدين القويم. فإذا ما صاروا على ذلك فازوا بسعادة الدارين. فإن الفوز الحقيقي وإن السعادة الحقيقية أن ينعم الإنسان بنعمة الإسلام، هذه هي المنة الحقيقية التي امتن الله جل وعلا بها علينا، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم إخوة الإسلام، ففي كل مشكلة من مشاكل حياتنا حل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد بعث الله جل وعلا رسولا بشريا، وذلك ليكون مسوغا ودعوة للاقتداء به، بل ولقد أمرنا الله جل وعلا أن نقتدي به، فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلى القائد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان هو القائد الأول. على المربي أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان هو المربي الأول. على الأب، على الأبي، على صاحب المسؤولية، على أي إنسان في أي مكان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسم له خطة يسير عليها في كل ناحية من مناحي الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك إسلام إنسانا مسلما يدخل الخلاء بمفرده، يقضي حاجته بمفرده، إلا وعلمه في ذلك آدابا. ولقد لاحظ ذلك أهل الشرائع السابقة، وذلك حين جاء يهودي إلى سلمان الفارسي فقال له: ما ترك لكم نبيكم شيئا إلا وعلمكم إياه حتى الخراءة، أي حتى دخول الخلاء. فإن قوام الأمم لا يكون إلا بالهدي النبوي، وإن العرب قبل الإسلام كانوا لا شأن ولا قيمة لهم، وما رفع العرب إلى المكانة العالية وسط الأمم إلا بدين الإسلام. وصدق ربي إذ قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالله جل وعلا بعث نبيه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالظلام الحقيقي عباد الله أن يبعد الناس عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبعد الناس عن مكارم الأخلاق. ليس الظلام الحقيقي في ضيق العيش أو في قلة الطعام والشراب، بل لقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام والشراب في سبيل إتمام الدعوة إلى دين الله جل وعلا، وإتمام الدعوة إلى مكارم الأخلاق. وذلك حين حوصر النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في شعب أبي طالب، حتى أن النبي ومن معه لم يجدوا ما يأكلونه، فأكلوا أوراق الشجر والجلود في سبيل أي شيء، في سبيل إتمام الدعوة إلى مكارم الأخلاق. والآن نأكل ما لذ وطاب من الطعام والشراب، بل لقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين على بطنه من شدة الجوع، والآن ما ينام أحد منا جائعا، بل قد يكون عنده من الكوت ما يكفيه لعام، بل ما يكفيه لعامان، بل ما يكفيه لأكثر من ذلك، ويشتكي الناس الجوع والطعام والشراب. فإنما الأزمة الحقيقية هي أزمة الآداب والأخلاق. قد يكون تقصيرك في بر الوالدين أو عقوق الوالدين سبب لقلة الرزق ولقلة البركة، بل إن قطع الرحم سبب لقطع البركة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. عبادة لله جل وعلا كانت سببا للخير، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول ابن القيم: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. فعلى قدر قربك من الهدي النبوي ومن الأدب النبوي، على قدر قربك من السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. نعم عباد الله، نحن نرزق بالصلاة، نحن نرزق بالصيام، نرزق بالطاعة، نرزق بالدعوة إلى الله جل وعلا. هذه هي الأزمة الحقيقية، أزمة الأخلاق. دين الله يسب في الشوارع والطرقات، ولا يتمعر وجه أحد غضبا لانتهاك حرمات الله جل وعلا. انظر إلى حال المسلمات في الطرقات، انظر إلى حال الشباب في الشوارع وعلى النواصي، انظر إلى ما تسمعه الآذان من المعاصي ومن الدعوة إلى الفسق والفجور. ثم بعد ذلك ننتظر الخير من الله جل وعلا؟ ماذا رفعت إلى الله من الأعمال والصالحات كي ترد عليك من البركات؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عايزين بركة من السماء يا جماعة؟ نصعد الأعمال الصالحة إلى الله جل وعلا، ننمي الأخلاق الصالحة بيننا، هذا هو الخير، هذا هو سبيل الخير. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركك في كل لحظات من لحظات حياتك إلا وعلمك في ذلك آدابا كي حيث كيف تتعامل؟ إذا كان الإمام عادل كيف تعامله؟ إذا كان الإمام ظالم كيف تعامله؟ إذا كان كذا كيف تفعل كذا؟ قد علمنا كل شيء، ما ينقصنا إلا أن نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنسأل الله جل وعلا أن يردنا جميعا إلى مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترك المجال لأخي وحبيبي فضيلة الشيخ سيد هارون فليتقدم مشكورا.
السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انا عايز الاول كده سريعا كده، انا عارف اللي احنا طولنا عليكم النهارده واحنا الساعه داخله على 9 هيت، بس عايز اقول لكم قبل ما نبدا في الكلمه، يعني ان شاء الله عز وجل هتكون 10 دقائق، يعني ان شاء الله عايز اقول لكم بشره ان ربنا بيحب كل انسان قاعد قدام دلوقتي. الشيخ هيدروش ولا ايه؟ لا والله ما هيدروش. شوف المقوله الجميله اللي بتقول: اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك ايه فانظر اين اقامك. تخيل كده معايا المسجد ده حواليه كم بيت، إيه ساكن فيه كم واحد، يا ترى كل واحد قاعد في شقته دلوقتي بيعمل ايه؟ اللي تلاقيه قاعد يوجع دماغه دلوقتي بالسياسه وينتقل من الاخبار على الجزيره على العربيه، ووجع دماغه بالسياسه واعصابه قاعده تتحرق من حال البلد واللي بيحصل في البلد. واحد ثالث اللي قاعد قدام من قناه الاغاني، واحد ثالث تلاقيه قاعد قدام قناه من قناه الافلام، واحده قاعده في بيتها دلوقتي قاعده تتفرج على قناه الطبيخ، قاعده تتفرج على المسلسلات. تخيل انت ربنا يصطفيك من كل الدول عشان تقعد في بيته. يبقى ربنا بيحبك ولا بيحبكش؟ اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك ايه فانظر اين اقامك. خلي دي معاك في الحياه على طول. الامر اللي احنا جايين نتكلم فيه ان ابو عبيده ربنا يجزيه خير كان بيتكلم ان النبي حل لنا جميع مشاكل الحياه، واللي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم جميع مشاكله في الحياه تتحل. لذلك انا عايز حضرتك تتخيل معايا، لو خدت حضرتك دلوقتي ونزلنا الشارع، هننزل احنا كم واحد في المسجد دلوقتي؟ 30 50 واحد. هننزل جوله في الشارع دلوقتي، هننزل نقابل كل واحد نقابله في الشارع، نقول له معاك قناه الرحمه مثلا، معانا سؤال لو جاوبت عليه للجائزه، ايه يا عم الشيخ السؤال دوت؟ انت سعيد؟ يا هنساله بس السؤال ده، انت سعيد؟ هتقابل اصناف متعدده. الاول يقول لك: لا والله يا عم الشيخ انا مش حاسس بطعم السعاده خالص. تاني شايل: انا عندي بنت في البيت عدى عليها 30 35 سنه ولسه ابن الحلال ما جالهاش. واحد تاني تحدى عليه يقول لك: والله يا عم الشيخ انا بقالي 5 سنين متخرج من الجامعه وشايل فوق راسي هم الوظيفه. واحد تالت تقابله في الشارع يقول لك: والله انا شايل هم ابني مش عايز يصلي ولا عايز يسمع كلامي، وكل يوم داخل لي البيت الساعه 12 واحدة بالليل، وكل اصحابه يشربوا مخدرات وكده. فلو جيت تبص لحال الناس دلوقتي هتلاقي كل واحد ماشي في الشارع شايل فوق راسه هم. انا لا اكاد اجزم بذلك، بس انت لو حضرتك دلوقتي انزل الشوارع دلوقتي وشوف الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا لا. كل واحد دلوقتي ماشي في الشارع شايل فوق راسه هم. لو جيت تشوف بقى الهموم هتلاقيها متعدده ومتنوعه. طيب الهم والغم والحزن دي يا جماعه دي مرض من الامراض. مرض ايه؟ من الامراض. ولما اقول لك حضرتك مرض يعني يتخيل او يتبادر الى ذهنك ان لما الانسان يجي له مرض يروح لفين؟ لا اما المستشفى، لا اما عند الطبيب، لا اما يروح الصيدليه وكده. لا، العلاج اللي معانا النهارده او المرض اللي معانا النهارده اللي هو ده الهم والغم والحزن اللي مسبب ومنغص على ناس كتير جدا جدا عيشتها، المرض ده هو حضرتك ما ينفعش تروح مستشفى عشان تتعالج منه، ولا حضرتك ينفع تروح الوقت عند اقرب صيدليه هنا جنب المسجد عشان تصرف روشته العلاج بتاعه، ولا ينفع حضرتك تروح عند اعلى دكتور واغلى دكتور في الجمهوريه كلها عشان تتعالج منه. امال طيب يا عم الشيخ انا هتعالج من المرض ده عند مين؟ اللي هيعالجك من
المرض دوت حبيبك النبي صليت عليه ولا لسه؟ تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هو اللي هيعالجك من المرض وهو اللي هيشخص حالتك الوقت وهو اللي يوصف لك روشتة العلاج. طيب عايزين ابتداء نقول الانسان فينا يا جماعة عمره ما هيعيش الحياة دي على حالة مستقيمة او مستقرة ابدا. انت ساعة تلاقيك فرحان، ساعة تلاقيك حزين، ساعة تلاقيك قاعد تعيط، ساعة تلاقيك يعني جالك خبر كده حلو وفرحك، ساعة تلاقيك مهموم، ساعة تلاقيك مكروب. الانسان في الحياة دي لا يعيش على حالة واحدة مستقرة او مستقيمة، ودي المقولة اللي احنا بنسمعها كتير ايه دوام الحال ايه من المحال. وربنا يأكد المقولة دي في القرآن فيقول سبحانه وتعالى في سورة البلد ايه ولقد خلقنا الانسان ايه في كبد. يعني انت عارف حركة يعني ايه في كبد؟ يعني يكابد مضايق الدنيا من الالم والمصائب والهموم والغموم والاحزان والكرب وغير ذلك وشدائد الاخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في يوم مع الصحابة، هو قاعد معهم النبي عمل حاجة عجيبة جدا، قام جاي على الارض اللي هم قاعدين عليها قام رسم مربع. هو النبي مش هرسم لهم رسم هندسة عشان عايز يعني يبني عمارة على المربع ده، امال ايه النبي رسم المربع ده على الارض ليه؟ النبي قام رسم المربع وقام جاي واخد خط من داخل المربع لبره، وقام جاي حوالين الخط الطويل دي اللي خارج من المربع عمل خطوط قصيره. الصحابه استعجبوا، هو النبي بيعمل ايه؟ بعدين النبي عايز يحل الاشكال والاعجاب بتاعهم ده والتعجب بتاعهم، قال لهم هذا هو الانسان واشار الى المربع، وهذا اجله محيط به، وهذا امل واشار الى الخط الطويل الخارج من ايه من داخل هذا المربع، ثم اشار الى الخطوط القصيره اللي هي حوالين الخط الكبير دوت الخارج من المربع فقال وهذه الاعراض اذا نجا من احدها نهشه الاخر. فالانسان من يوم ما يتولد لحد ما يموت وهو في عرضه للمصائب والاحزان والكروبات. طيب لذلك من يظن أنه يعيش في هذه الحياة ولم يتعرض لهم أو غم أو حزن فقد ظن حجزا وباطلا. والله عمرك ما هتلاقي واحد هيقابل ربنا دون من أن يمر في هذه الحياة إلا ببلاء أو بغم أو بحزن أو بكربة أو غير ذلك. طيب يا عم الشيخ أنا ساعات فعلا كتير جدا بلاقي نفسي مهموم حزين مش طايق أي حد، عندي مشكلة مش لاقي لها اي حل خالص، اعمل ايه؟ اقول لك قبل ما نتعرف على العلاج في 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 عجلة سريعة نشخص المرض ده. يعني مرض الهم والغم والحزن دوت ليه بيجي للانسان؟ هو ربنا عايز يعذبنا؟ هو ربنا عايز يقرفنا؟ هو ربنا عايز يضايقنا في الحياة؟ لا، احفظ الكلمة دي مني. الله عز وجل يقدر الهموم والغموم والاحزان على الناس لثلاث أسباب. يعني لما تلاقي نفسك حزين وقاعد مهموم وشايل فوق راسك هم ما انتش عارف له حل ومشكلة ما انتش لاقي لها مخرج أبدا، الحالة اللي انت بتكون عليها دهيت بسبب الأسباب الثلاث. أول حاجة إن ربنا بيقدر الهموم والغموم والأحزان على الناس إيه؟ بسبب أو من أجل تكفير السيئات. يا جماعة في ناس ربنا بيحبها، في ناس ربنا مش عايز يعذبها في الأرض، في ناس مش الله عز وجل مش عايز يعذبها في أرض المحشر، في ناس ربنا مش عايز يدخلها النار. الناس دي ربنا عايز ينظفهم قبل ما يقبلوا عليه، قبل ما يلقوه سبحانه وتعالى. طيب إيه اللي يحصل؟ فيقوم الله تبارك وتعالى يبتليهم بالهم والغم والحزن ليه؟ حتى لا يعذبهم في قبورهم وحتى لا يعذبهم في الآخرة. ودي اللي حصل مع سيدنا أبو بكر لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب إيه؟ من يعمل سوءا يجزى به. ما الصحابة كان دايما بتعيش مع القرآن. إيه سيدنا أبو بكر قاعد النبي تلا الآية فرح للنبي قال له يا رسول الله كيف العمل بهذه الآية؟ من يعمل سوء يجزى به ومن منا لم يعمل سوء؟ وفي إنسان اسمه لا يعصي الله تبارك وتعالى؟ وفي إنسان اسمه لا يذنب أصلا؟ لقد دفنت العصمة بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم، إزاي كيف العمل بهذه الآية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، أليس تغتم؟ ألست تمرض؟ ألست تأتم؟ قال بلى يا رسول الله. قال فذلك مما يكفر الله به من الخطايا. يعني لما يكون كده يصيبك كده مشكلة ما تشيل لها حل وتقعد مهموم بسببها، ربنا عايز ينظفك، ربنا عايز يغسلك من ذنوبك وخطاياك. يبقى دي أول سبب الله عز وجل يقدر الهموم والغموم والأحزان على الناس بسبب أو من أجل تكفير السيئات. ثاني حاجة الله عز وجل يقدر الهموم والغموم والأحزان على الناس بسبب الذنوب والمعاصي. إنسان يا جماعة معرض عن الله تبارك وتعالى، إنسان بعيد عن ربنا، بالله عليك أنت عايز تمشي في الشارع تلاقيه سعيد؟ والله العظيم لن تجده سعيدا حتى لو لقيته راكب عربية أحدث دين، حتى لو كان متجوز ملكة جمال، حتى لو كان عنده أموال الدنيا كلها، والله ما هتلاقي سعيد. يبقى ماشي والهم والغم مكتوب على جبينه. وده نص القرآن، مش ربنا بيقول في سورة الطائع من حج ومن أعرض عن ذكري إيه؟ فإن له معيشة ضنكا، عمرك ما تلاقي سعيد. لذلك يا جماعة احفظوا الكلمات دي مني، والله العظيم السعادة، كل السعادة مش في عربية انت نفسك بتطمح لها، او في بيت انت نفسك تكمله، او في عمارة انت نفسك تشتريها، او في اموال انت نفسك تجمعها، والله ما دي السعادة. السعادة ان حضرتك تحافظ على صلاة الفجر، السعادة ان حضرتك تقعد تسمع مجلس علم زي اللي انت حاضره دلوقتي، والله العظيم دي قمة السعادة. السعادة ان حضرتك تقرأ كل يوم صفحة من القرآن، السعادة ان حضرتك تطلع من جيبك صدقة لواحد فقير او محتاج او مسكين، هي دي السعادة. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، هيعيش مهموم مغموم حزين طالما انه بعيد عن الله تبارك وتعالى. دي تاني سبب. تاني السبب، الله عز وجل يقدر الهموم والغموم والاحزان على الناس. ليه بقى؟ لما تلاقي نفسك مهموم او في مشكله انت مش عارف لها حل، وقاعد بقالك اسبوع في البيت مش عايز تخرج، ربنا جعلك في الحاله دهيت علشان ايه؟ علشان يرفع درجتك في الجنه. يا اطمئنت دلوقتي ولا لا؟ عشان ربنا يرفع مكانتك في الجنه. ربنا جعل لكل واحد دلوقتي قاعد، لكل انسان مسلم درجه في الجنه. وما تكونش زي الناس اللي همتهم يعني في الطين، يقول لك يا عم الشيخ بس انا احط رجلي في الجنه وبعد كده مش عايز اي حاجه. لا مش كده. النبي علمك تكون عالي الهمه في كل حاجه، في امور الدنيا وفي امور الاخره. في امور الاخره النبي يقول لك اذا سالتم الله الجنه ايه فاسالوه الفردوس الاعلى فانه اعلى منزله ومكانه في الجنه. لذلك يقول لك العلماء ما بين الدرجه والدرجه في الجنه كما بين السماء والارض. يعني انتوا كنتوا مثلا مجموعه ماشيين في الدنيا مع بعض، اتنين اصحاب، الاتنين ربنا من عليهم ودخلوا الجنه، فدوت يكون في درجه اعلى من ده. لما اقول لك ان دي في اعلى درجه من دوت، اوعى تظن ان دي في البلكونه وانت قاعد تبص له، لا، ده دوت بينه وبين صاحبه التاني دي ما بين السماء والارض. شفت بقى الدرجه والدرجه في الجنه عامله ازاي؟ فانت كن عن الهمه فربنا جعل لك درجه في الجنه. طب الدرجه دي انت هتوصل لها ازاي؟ ممكن ما توصلهاش بالصلاه بتاعتك، ولا بصيامك، ولا بقراءتك للقرآن. فربنا يبتليك بالهم أو الغم أو الحزن عشان يرفعك فوق حتى تصل إلى هذه المنزلة وإلى هذه الدرجة. يبقى دي ثلاث أسباب لتشخيص هذا الداء. ربنا بيقدر الهموم والغموم والأحزان على الناس عشان عايز ينظفهم من أجل تكفير السيئات. ثاني حاجة بسبب الذنوب والمعاصي. ثالث حاجة الله عز وجل يقدر الهموم والغموم على والأحزان على الناس من أجل رفع درجتهم في الجنة. طيب ختاما بقى العلاج. يا عم الشيخ أنا مش هصبر على نفسي كده، مش هصبر على نفسي حابس علي البيت وما بخرجش بسبب المشاكل اللي أنا شايلها فوق راسي. بنت قاعدة عدى عليها 35 سنة ومش لاقي لها عريس، ابني متخرج بقى له 10 سنين مش لاقي وظيفة، أنا بشتكي من إيجار الشقة والمية والنور والكهرباء وغيره، أعمل إيه يا عم الشيخ؟ مشاكل الدنيا كلها فوق راسي. النبي علمك لما تقع في المطب دهوت وفي المرض دهوت هيبدأ بقى يديك رشدة العلاج بتاعتك. ايه هي رشدة العلاج بتاعتك؟ هتلاقي المفترض ان رشدة العلاج ديت يكون فيها انواع كتيرة جدا من الدواء، بس انا هختصر على ثلاث انواع. النوع الاول من انواع معالجة هذا الداء، داء الهم والغم والحزن، ان حضرتك تقول الدعاء ده. النبي قالك لما تلاقي نفسك قاعد حزين كده شيل فوق راسك اي هم منخص عليك حياتك، لما تعيش الحاله دهيت قول الدعاء دهوت. تخيل كده معايا حضرتك، انت رحت لاعلى دكتور ويعني دكتور التذكره بتاعته عليه 400 جنيه 300 جنيه في الكشف، فانت بتروح له وانت خارج من عنده وكاتب لك رشده العلاج، وانت على يقين انك لما تشتري العلاج دهوت ان شاء الله عز وجل ربنا يشفيك. انا عايزك الوقت تقارن بين حالتك ومصداقيتك في كلام النبي وكلام الدكتور اللي انت رحت له ده، عشان نعرف بعد كده ترى احنا مصدقين ولا مش مصدقين. ولو احنا مصدقين ده حال ناس مصدقه. النبي بيقول لك لما الله عز وجل يبتليك بهذا المرض وهذا الداء، داء الهم والغم والحزن، انك تقول الدعاء ده. ايه هو الدعاء ده يا عم الشيخ؟ انا ما اعرفش فيه جواز ولا لا، انا دايما الواحد بيبقى معاه جواز بس نسيت. انا عايز واحد يحفظ له الدعاء ده من اول مره، هنشوف بقى حد هيصل الى درجه الامام الشافعي ولا لا. الدعاء دي هو ايه؟ الدعاء دي ثلاث مقاطع، كل بداية مقطع زي التانية، بس الاختلاف في ايه؟ في المقطع الاخير. الدعاء هو ايه؟ النبي علمك لما يصيبك كرب او حزن او غم او اي حاجة تنغص عليك حياتك، قول الدعاء دي. ايه هو الدعاء بقى؟ لا اله الا الله العظيم الحليم. حفظتوا عم الحاج؟ طيب تاني مقطع، لا اله الا الله رب العرش العظيم. ثالث مقطع، لا اله الا الله رب السماوات والارض رب العرش الكريم. حد من الشباب يقوله اللي قاعدين في الركن البعيد دوت، اللي قاعدين يتكلموا وسايبين الشيخ قاعد يتكلم، ها تقول الدعاء؟ انت بتستعين بصديقك؟ ما نفعكاش ومش هينفعك، ودي شأن اصحاب الدنيا. الدنيا برضو كل واحد اجتمع مع صاحبه وبعد عن ربنا مش هينفعه لا في الدنيا ولا في اخره. طيب حد من ابائنا الكبار؟ طيب ناخد الجنب ده. طيب اتفضل. الحليم. تاني الدعاء عشان نحفظه، ركزوا معايا بقى، عايزينكم على عصير ماشي، بس ركزوا معايا. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، سهل. لا اله الا الله رب السماوات والارض رب العرش الكريم، سهل خالص. لما تكون داخل الامتحان شايل يا ترى انا هنجح ولا لا، ولا هجيب على جميع الاسئله ولا لا، قبل ما تخش الامتحان قول الدعاء ده. هتقوله اكيد، هتقوله ان شاء الله. طيب ربنا يبارك فيك. وانت داخل عند الدكتور، اوعى تعلق قلبك بالدكتور، الدكتور ده سبب، علق قلبك بالله. ازاي حل قلب بربنا يا عم الشيخ؟ تقول الدعاء ده وانت داخل، فكون ان حضرتك تقول الدعاء دوت يبقى فعلا قلبك متعلق بالله تبارك وتعالى. يبقى دي اول نوع من انواع العلاج. تاني نوع من انواع العلاج يعني مش محتاج لمجهود كبير جدا، انت ممكن تاخد ايه مشقة عما تحفظ الدعاء ده. لا، تاني نوع من انواع الدعاء، لما تصيبك اي كربة او غم او حزن وانت قاعد سمعت خبر ضايقك، رحت للدكتور التحليل طلعت ربنا اللي علم به، بنتك اهي لسه قاعدة جنبك مشرفاك، طيب تعمل ايه وانت قاعد؟ استغفر الله، تستغفر ربنا. دي نوع من انواع العلاج. شوف الصحابة بيحكوا على النبي بيقولوا ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصابته كربة اكثر من مس لحيته، يقعد يحس على لحيته صلى الله عليه وسلم، واكثر من المطالعة في السماء، يقعد يبص للسماء، واكثر من الاستغفار. لذلك الحديث الضعيف اللي احنا اللي مشهور بين الناس، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يبقى دي تاني نوع من انواع العلاج. ثالث نوع من انواع العلاج سهل جدا والله يا جماعة، احنا مشكلتنا كلها حلها بسيط جدا، بس احنا اللي ايه اللي شايلين ومكبرين مشاكلنا وهمومنا في الحياة. ثالث نوع من انواع العلاج لما يصبك هم او غم او حزن او كرب او غير ذلك، ان حضرتك تصلى على النبي. مين اللي صلى على النبي النهاردة 10 مرات؟ ها شوف النبي بيقول لك ايه، من صلى علي حين يصبح وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. الحديث حسنه الشيخ الألباني، كل يوم 10 مرات الصبح صلى على النبي، 10 مرات قبل المغرب صلى على النبي، حياتك تنور، مشاكلك في الحياة خلاص تبقى ماشي أسعد إنسان على وجه الأرض. والحالة دي حصلت مع واحد من الصحابة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في يوم من الأيام، دخل عليه من الباب سيدنا أبي بن كعب، فقال يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، يعني أنا بصلي عليك كتير، طيب فكم أجعل لك من صلاتي؟ أصلي عليك قد إيه؟ بمقدار قد إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، اللي أدرك على ربنا قوله. طيب قال الثلث يا رسول الله، قال ما شئت وإن زدت فهو خير، قال فالنصف يا رسول الله، قال ما شئت وإن زدت فهو خير، قال فالثلثين يا رسول الله، قال ما شئت وإن زدت فهو خير. فقال له سيدنا أبي بن كعب إذن أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، يعني ليل ونهار صباحا ومساء في كل حركة من حركات حياتي أصلي عليك. فالنبي لما شاف الهمة العالية من سيدنا أبي بن كعب قال له إيه؟ قال له اذا لما تقعد تصلي عليا كتير اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ايه الهم اللي انت شايله فوق راسك؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي ربنا والله حل لك المشكله وهمك ده. يبقى دي ثالث نوع من انواع العلاج، دي ثلاث انواع اهوت من انواع العلاج. في قلت لكم في انواع كثيره جدا، بس عايزين بس نخرج واحنا مركزين على الثلاث انواع دول. انا عايزك بقى تحط على راس هذه الانواع من 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 العلاجات ان يكون قلبك يعني ايه مستولي عليه اليقين في الله تبارك وتعالى، ان يكون في قلوبنا اليقين. يا جماعه احنا المشكله دلوقتي يا جماعه اللي احنا عدنا بنثق في المخلوق اكثر من ثقتنا في الخالق، مشكله كبيره جدا. قلبك ده هو عندك اليقين ان ربنا لو نزل عليك اكبر مصيبه في الحياه ان ربنا يحلها لك. جميع مشاكلك في الحياه اقسم بالله اقسم بالله الله عز وجل يحلها لك في لحظه واحده بس، مش في لحظه، لا بكلمتين. هم ايه؟ الله يفتح عليك، كن فيكون. المشكله اللي منقص عليك حياتك، ربنا قادر ولا مش قادر؟ قادر سبحانه وتعالى. تخيل كده حضرتك معايا عندنا حوض واقع في نمله، واقع في ايه؟ نمله. اكبر مشكله واكبر هم في حياه النمله دي ايه؟ اللي هي تغرق. قمت انت حضرتك جاي بصبعك الصغير دوت وقمت مطلعها ايه من الحوض، يبقى انت انقذتها من اكبر مشكله في حياتك. الله سبحانه وتعالى قادر ان يحل جميع مشاكلك اسهل من حلك لمشكله وهم ايه النمله ديت. فقلوبنا يجي فيها اليقين. شوف ربنا في اول ايه في سوره الملك بيقول ايه؟ تبارك الذي بيده ايه الملك. يعني في خزائن الملك عريس بنتك، في خزائن الملك الوظيفه اللي انت تتوظف، في خزائن الملك الكليه اللي انت تخشها، كل دي في خزائن الملك. تخيل كده ولله المثل الاعلى، لما تروح لواحد ويقول لك انا شوف الامر ده في ايدي وفي ايدي اللي انا احله لك، لا الله عز وجل ولله المثل الاعلى تبارك الذي بيده الملك، ان ربنا يحل لك جميع مشاكلك في الحياه في لحظه واحده بس. ودي كان يقين الانبياء. تخيل في يوم من الايام النبي نايم تحت شجره ومعلق السيف بتاعه ايه على ايه على غصن من وعلى فرع من ايه من فروع الشجره دي ونايم صلى الله عليه وسلم. يقوم طالع عليه واحد من اليهود قام رايح على السيف وقام واخده وقام رايح للنبي قال له من يمنعك مني؟ مين اللي هينجيك بقى؟ مين اللي هينقذك؟ لا في حد من اصحابك معاك ولا معاك اي حد، من يمنعك مني؟ تخيل انت لو كنت مكان النبي كنت هتعمل ايه؟ هتمد ايدك تجيب المحمول شايفك، هتعمل مفيش. النبي بكل يقين رد على هذا الرجل، مش هو واقف عليه بالسيف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له هذا الرجل من يمنعك مني، فرد عليه النبي وقال له الله الله الله. شفت بقى؟ شفت يقين النبي؟ النبي يقول لك فسقط السيف من يد هذا الرجل المشرك. النبي ما امنوش، النبي ما قاموش، لا اليقين اللي كان في قلب النبي يعني خلى السيف يقع من يد هذا الرجل المشرك. لذلك سيدنا يعقوب، دي يقين الانبياء. سيدنا يعقوب كف بصره. سيدنا يوسف يعني يفتقد ابنه يوسف لمده 30 او 40 سنه، وكمان ابنه بنيامين، وكمان الابن الاكبر له، ومع كل المشاكل ديت والهموم دهيت اللي عاشها سيدنا يعقوب، يقوم قايل كما حكى الله عز وجل عنه في سوره يوسف عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. ياه شفت يقين سيدنا يعقوب عامل ازاي؟ فيا ترى انت في قلبك اليقين دي ولا لا؟ يا ترى انت في قلبك لو مشاكل الدنيا الوقت كلها رفعت سيوفها الوقت في وشك، عندك اليقين ان ربنا هيخرجك من جميع المشاكل ديت ويحل لك جميع المشاكل دي ولا لا؟ يا ترى احنا يا جماعه مصدقين ولا مش مصدقين؟ ولا كنا مصدقين كلام النبي؟ يا ترى هو ده يكون حال الناس مصدقه؟ فعايزين يا جماعه المرض اللي احنا عشنا معاه النهارده دهوت اللي هو ده الهم والغم والحزن، انت دلوقتي زي ما قلت لك المرض دهوت مش هتلاقيه علاجه لا في صيدليه ولا في مستشفى ولا عند دكتور، علاجه النبي وصف لك العلاج له، وقبل ما وصف لك العلاج له ربنا قدر عليك الهم والغم والحزن. قلنا الثلاث اسباب. السبب الاول بسبب ايه؟ تكفير السيئات، ربنا عايز يطهرك من ذنوبك، ربنا عايز ينظفك. ثاني سبب بسبب الذنوب والمعاصي. ثالث سبب الله عز وجل يقدر الهموم والغموم والاحزان على الناس من اجل رفع درجاتهم في الجنه. ربنا عايز عليك فوق، ربنا عايز عليك فوق، بس انت ما انتش واخد بالك، قاعد حزين وشايل هموم الدنيا كلها في راسك، وانت ما انتش عارف ان ربنا بيدبر لك انه عايز يرفعك في الجنه. فدي ثلاث اسباب. العلاج بقى كان اول حاجه معانا من انواع العلاج ايه في الروشته اللي معانا؟ الدعاء. ايه هو الدعاء؟ فين الجواز يا شيخ طارق؟ ما فيش جواز ولا ايه؟ ده اهل المجزر ناس طيبه وجايبين عصير اهوت، انت لازم تكرمه يا شيخ طارق. طيب الدعاء بيقول ايه؟ ها؟ لا, لا اله الا الله العظيم الحليم. ها؟ لا اله الا الله رب العرش العظيم. ايه؟ لا اله الا الله رب السماوات والارض رب العرش الكريم. التاني العظيم التالت الكريم. دي الدعاء دي تقوله على طول لو عندك مصداقيه بقى ويقين في كلام النبي, ربنا يحل لك مشاكلك. طيب تاني حاجه الاستغفار. تالت حاجه الصلاه على النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. على راس الانواع من العلاجات ديت والدوائات ديت ايه بقى؟ يكون عندك اليقين ان ربنا يحل جميع مشاكلك في لحظه واحده بس بكلمتين. ايه هما؟